بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا، أي من الفتنة؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. لا، هذا ليس في مسلم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان ومن التقوى أنه معرض للفتنة، وليس أحد معصوما إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الناس، فكل إنسان مهما بلغ من الإيمان والتقوى والعلم وحتى السن، فإنه معرض للفتنة والردة أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام، معناه سيد ولد آدم ورسول الله عليه الصلاة والسلام، يكثر من هذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، ووصف ربه بهذا لكثرة تقليبه جل وعلا قلوب العباد. يا مقلب القلوب، يعني هذا يدل على كثرة القلوب التي يقلبها تبارك وتعالى، وهذا يزيد الخوف. كثرة التقليب هذا يزيد الخوف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، يسأل ربه الثبات، يثني على الله تبارك وتعالى بأنه يتصرف في عباده بما شاء. هذا فيه تسليم لله تبارك وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء، لكن العبد ينطرح بين يدي الله، يبرأ من حوله وقوته، وينسب الحول والقوة لربه، ثم يستجديه ويتذلل له ويدعوه أن يثبته. فإذا ذل العبد لله وبرئ من العجب، والحول والقوة إلا لله، الله سبحانه وتعالى لا يخيبه. فهذا هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، ولكن ليس عنده عجب بالنفس، وليس عنده كبر، وإنما الخوف. يكثر من هذا الدعاء مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ سأل أنس رضي الله عنه، قال: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، يعني ما عندنا شك أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن امرأة من الآيات ما يكفي بعضه، آيات عظيمة القرآن وآيات كثيرة تحصل ما بين الفين والأخرى، رأوا من الآيات شيء كثير. يعني هل تخاف عنه؟ هل يمكن أن نظل مع أن نراك ونعيش معك ونصلي معك كل يوم خمس صلوات، ونرى الوحي يتنزل والآيات تترى، هل تخاف علينا من الردة أو من الفتنة؟ قال: نعم، يعني ليس أحد معصوما. ليس منع أن الله سبحانه وتعالى يضل العبد بدون سبب منه، كما مر في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أكرم وأرحم من أن يضل عبدا وهو مقبل عليه وصادق في إيمانه وتقواه لربه تبارك وتعالى. الله كريم سبحانه وتعالى، وعد المهتدين والمتقين بالزيادة، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني يعلم المتقي فيزيده، ويعلم المرائي والمعجب والمغرور والمتكبر فيزيغ قلبه، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا الواجب على المؤمن مهما بلغ من الإيمان والتقوى والعلم والعمل الصالح أن يخاف. وجه الخوف أن قلبه بين أصبعين وأصابع الرحمن، إن شاء قام وإن شاء زار، يعني كما يقال الفتنة واردة. هل هذا معصوم؟ لا، أي إنسان تعينه صحابي تابعي عالم إمام تقول هذا الشخص وهو حي هل يمكن أن يزيغ قلبه ولا لا؟ يمكن، ما دام في إمكان إذن الواجب الخوف، وإذا استمر العبد على الخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على طاعته ثبته، لكن احتمال الزيغ موجود، فهذا وجه الخوف. ولذلك الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالجنة في أكثر من مرة، خصوصا الخلفاء الأربعة، ولا يزدادون إلا خوفا وعبادة وتقوى. هذه قد يستشكل، قال كيف أبو بكر؟ يعني يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى آخر العشرة، ولا يزدادون إلا خوفا. هذا هل في تعارض؟ كيف يخاف ويبكي من خوفه من الله، يكثر من البكاء والخوف وهو يعلم علم يقين أنه في الجنة، ويجب عليه أن يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. بعض الناس قد يستشكل هذا وهذا، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ كيف نجيب وكيف نوفق بين هذين؟ أحمد، حتى لا يعجب بنفسه، لا بالعكس، نقوله في الجنة هذا قد يجعله يعني ما يصلح حد العجب، لا صحابة أجلاء رضي الله عنهم، لكن قد يهدأ، ويعني مثل ما أقول يعني يخف الخوف والاشتداد في العمل، يعني كأنه يضمن مثل ما قال ضمن أنه في الجنة فيهدأ ولا يكون حريصا كل الحرص، يخف حرصه على العمل الدؤوب الشديد والبكاء والخوف الشديد. لكن يقال إنهم علموا رضي الله عنهم أنهم ما بشروا إلا لأن الله سبحانه وتعالى علم من حالهم أنهم سيستمرون على هذا الإيمان والخوف والعمل الصالح، والله علام الغيوب، علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيستمرون على هذا الحال حتى يموتوا، ولذلك أخبر تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف، أنهم سيستمرون ويموتون على هذا ويدخلون الجنة. هذا يعني توجيهه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأصحاب بدر، ماذا قال لهم؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب لو أشرك أحدهم هل يغفر له الشرك؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك له، لكن الله سبحانه وتعالى علم أن أهل بدر 300 عدد محصور، 310، علم تبارك وتعالى أنهم لن يشركوا فغفر لهم، اعملوا ما شئتم. هذا ليس معنى تخيير أنهم يجوز لهم أن يسكروا ويزنوا أو كذا، لا، لكن هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم سيستمرون على الإيمان والتقوى والعمل الصالح حتى الموت، فغفر لهم ما قد يحصل من الزلات والهفوات. إذن هذا مربوط بذاك ولا ينفصل، فهو إذا علم أنه في الجنة زاد حرصه من أجل أن يستمر على هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشره وهو على حال حسنة من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فكأنه يقول له أنت ستستمر على هذا الحال ثم تدخل الجنة بعد موتك. هو الآن يعلم أنه لو ترك هذا الحال ما بشر أصلا بالجنة، فلا يزيده ذلك إلا جدا واجتهادا، لكن إذا كان الشخص يخشى عليه فإنه لا يخبر، لا يخبر. وذلك ورد حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما مقبلان، وكان معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ثم قال يا علي لا تخبرهما. يعني هذا الوصف كتمه عليه الصلاة والسلام عنهما مع جلالة قدرهما قوة إيمانهما رضي الله عنهما، لكن خشي عليهم أيضا مهما كان خشي عليهم من العجب، ف فقال يا علي لا تخبرهما. إذن يعني يمكن الإنسان أن يخشى عليه أنه ما يخبر ولا يكثر من مدحه لئلا يغتر. ولذلك لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، جاءه الوحي وأخبر أنت منهم. قام آخر وسأل نفس السؤال لم يخبره، قال سبقك بها عكاشة وسد الباب، لأنه لو أخبر الثاني قام الثالث والرابع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له أن يخبرهم. ولا شك أن 70 هؤلاء كثير منهم من الصحابة، لأنه خير القرون، يعني ما نحصل على عكاشة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بحضرة جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والغالب أن كل هذا الجمع أنه منهم، يمكن ثاني منهم والثالث والعاشر والعشرين، لكنه سد الباب ولم يخبرهم، أخبر عكاشة ثم توقف وسد الباب. وهكذا بالنسبة للمدح، الإنسان إذا عرف من شخص فيه صفات طيبة لا بأس أن يمدحه بقدر، ولا يكثر من مدحه لئلا يعجب بنفسه. إنسان ضعيف قد يكون مخلصا لكن الناس بدأوا يشهدون به، فلان ما شاء الله عليه صاحب قيام الليل، فلان ما شاء الله عليه زاهد، وما شاء الله عليه تقي، ما شاء الله عليه عالم وكذا وكذا، ماذا يصنع؟ يبدأ يزيد من هذه الصفات لأنه يشعر أنها أعجبت الآخرين، فيزداد منها لأجل أن يزداد رفعة عند الناس، ولا يتركها لأنه يشعر أن الناس رفعوه لأجل هذه الصفات، فلو تركها ماذا يحصل؟ يسقط من أعين الناس. فيمكن يعني يهون عليه أن يتركها فيما بينه وبين ربه، ولسيما أنها نوافل، لكن يصعب عليه أن يتركها أمام الآخرين، لأنه يشعر أنهم إنما رفعوه لأجلها، فلو ترك أمامهم لسقط من أعينهم. وهذا يبتلى بكثير من الناس فيما يتعلق بالأمور الظاهرة من العلم والدعوة والإنكار المنكرات، لا سيما على الحكام والأمراء ونحو ذلك، هذه يرتفع فيها الإنسان ارتفاعا عظيما سريعا، ينكر مرة مرتين على الحكام الناس يرفعونه رفعا عظيما. فربما أنه في المستقبل قد يأتي منكر ولا يتحمس أو لا يتشجع لإنكاره، يعني ما عنده العزيمة هذه المرة أنه ينكر هذا المنكر، لكن ماذا يفعل؟ ماذا يقول في نفسه؟ يقول لا، أنا ما يسعني أني أتخلف، لو تخاذلت لسقط من عين الناس. فينكر الثاني والثالث والعاشر، ربما يصل إلى أن يسجن وهو ما استعد للسجن، أو يصل إلى القتل مثلا عند بعض الخلفاء أو الأمراء، قد يصل حد القتل وما استعد لذلك، لكنه وجد نفسه في مكان لا يستطيع أن يتراجع، أنه يصعب الإنسان أن يتراجع بعد أن رفعه الناس، فصارت أعماله الآن فيها شائبة ولا يشعر، والناس هم الذين رفعوه وأوقعوه في هذا الموقع الصعب. وقد يقول سنة الموت أهون علي مني أسقط من أعين الناس، فيقدم وغير مقتنع من الداخل. لو كان ما في أحد بينه وبين الله كعمل صالح محض يمكن ما أقدم عليه، يقول هذا فرض كفاية ولا مستحب، ويعرضني للخطر والسجن والضرب والتعذيب، أنا في غنية عنه ويسعني أني أتركه، يمكن يتركه فيما بينه وبين ربه، لكنه يعجز أن يتركه أمام الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجامل أنسا ولا غيره، قال نعم الخوف موجود، لكن ليس معناه أن الإنسان يصل حد الخوف الشديد الذي يصله للقنوط من رحمة الله. الخوف المحمود ما منعك من معصية الله، وتكون حذرا من الرياء والسمعة، هذه أعظم ما يفسد العمل، وتكون حذرا من التساهل في أسباب الفتن. كل فتنة لها مقدمات وأسباب، كفتنة النساء وفتنة المال وفتنة الجاه والشهرة ونحو ذلك، لها بدايات وأسباب، إذا كان الإنسان خائفا حذرا يحذر أسباب هذه الفتنة، والغالب أنه ينجو. مثل حادث السيارات، الإنسان يخاف من حادث السيارات، ماذا يفعل؟ ما يسرع ويقلل الأسفار ويأخذ بالحيطة والحذر، والغالب أنه يسلم إذا فعل الأسباب وتجنب أسباب الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخوف موجود لا من أجل أن يقنط العبد، ولكن من أجل أن يأخذ حذره. قال: نعم، من القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ولا ينبغي التعرض لهذه الصفة، أن نقول الأصابع، أن القلوب بين أصبعين حقيقة. إثبات الأصابع لا شك أنه ثابت لله تبارك وتعالى، ولكن العدد يعني ما في نص صريح في عدد الأصابع. هل نثبت عددا معينا نقولنا خمسة أو كذا؟ لا، نقول هذا ليس فيه نص صريح. النصوص فيها ذكر الأصابع، كما قال الحبر إن الله إننا نجد، يعني في التوراة، أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ذكر في هذه الرواية خمسة: السماوات والأرض والجبال والشجر والماء والثرى وسائر الخلق. لكن لا نجزم بالخمسة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الحبر على هذا القول وضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. إذن هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول خمسة أخذ بهذا الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه جاءت روايات مختلفة فيها أكثر وأقل، فيعني هذا دليل على أنه بعض الرواة يزيد وبعض الرواة ينقص، فليس نصا صريحا في ثبوت العدد. والأصل في أمور الغيب أن يوكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. نثبت الأصابع، نقول لله تبارك وتعالى أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل أصابع المخلوق أو المخلوقين، ونسكت ولا نتعرض للعدد. قيل كم العدد؟ نقول الله أعلم، أنه ما في نص صريح في ذكر العدد. ثم نقول القلوب بين أصبعين، يعني بعض الناس عنده تدقيق في مسائل الصفات أو نصوص الصفات، قال هل على ظاهره بين أصبعين حقيقة؟ يعني ولا مثلا مثل إنسان يضع شيئا بين أصبعيه مثلا، يعني بينها حقيقة أو إشارة إلى تمام الملك والتصرف. مثل واحد يقول الله هذا أشيله بأصبعي، هو ما يقدر يشيله بأصبعه مثلا، لكن هذا أسلوب يراد به يعني إثبات أو بيان التمكن، وأنه سهل عليه وأنه أشيله بأصبع، وهو ليس بشرط أنه يقصد المعنى الحقيقي. الأصل في نصوص الصفات أنها على الظاهر، نقرأها ونمرها، ولا يلزم التفتيش والتنبيش هل هي حقيقة بأصابع ولا المراد به تمام التصرف والقدرة على إزاغة القلوب وأنها بيد الله تبارك وتعالى. هذا ما حاجة إلى التدقيق فيه. الله سبحانه وتعالى يبين قربه من العباد، يقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى قريب بعلمه قدرته وسمعه وبصره، ولكن أنبس أن يدخل في التدقيق في مثل هذه الأمور. هل يجوز إنسان إذا يعني ذكر حديث أنه يشير بأصبعيه؟ بعض الناس يعني مع التفاعل مع الحديث يقول نقول عباد بن أصبعين وصعب الرحمن يشير بأصابعه، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول هذا اختلف فيه العلماء، يعني له أصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا ماذا فعل؟ وضع إبهامي على أذنيه وسببتي على عينيه، إشارة إلى تحقيق السمع والبصر. كان الله سميعا بصيرا، إشارة هكذا، يعني يقصد السمع الحقيقي والبصر الحقيقي، أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. وليس المعنى التمثيل، الله سبحانه يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم العلماء قالوا هل يجوز أن يفعل هذا إذا ذكر نصا من نصوص الصفات من كتابه والسنة، هل يشرع هذا؟ بعضهم قال إن كان بين طلبة علم ويفهمون ولا يقع في أنفسهم التمثيل وفعله فلا حرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أمام عامة قد يقع في أنفسهم التمثيل فتركه أولى، يجب تركه، والاحتياط تركه مطلقا. وفي موقف مثال آخر في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، قال ثم يهزهن، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يحكي فعل الرب. يقبض، لو تشوف نص الحديث الظاهر هكذا يحكي فعل الرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقبض ويبسط وهو يخبر عن قبض الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض. فهذا يعني ليس معناه أنه كقبض المخلوق، لا، لكن هذا تأكيد للصفة. لأن بعض المبتدعة ماذا قالوا في تفسير هذه الآية والسماوات مطويات بيمينه، لأنهم يعني ينكرون اليد الحقيقية، يقولون اليد هي القدرة، فكيف يوجهون أو يفسرون هذه الآية والسماوات مطويات بيمينه؟ يعني يقولون، يعني لا شك أن القول غير صحيح، لكن باب العلم به لرده، يقول مطويات أي تالفات، يقول فلان انطوى ذكره بيمينه أي بقوته، يعني الله عز وجل بقوته يتلف السماوات وينهيها، يعني شبه التحريف كيف بيمينه بالقوة، لأن اليمين تأتي معنى القوة في اللغة، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي عن القوة، فأحيانا يعبر باليمين عن القوة، فقالوا اليمين مطويات بيمينه، أنكروا الطي الحقيقي، وذهبوا إلى هذا تالفات يتلفها بقوته، مثل قول فلان انطوى ذكره. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بالفعل، وسبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيأتي أقوام يحرفون النصوص عن مواضعها، فلذلك صار يؤكد، مع أن الأصل في الكلام الحقيقة، هذا الأصل، مع ذلك يؤكد باللفظ والفعل، سميعا بصيرا يضع أصبعيه على أذن عينيه، يحكي فعل الرب ويقبض يده بسط، يعني قبض حقيقي وليس كما يقولون. في سؤال من بيسأل؟ في سؤال؟ يعني ينبغي المؤمن أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكثر من هذا الدعاء، يعني ينبغي المؤمن يكون هذا الدعاء ديدنا له في صلاته في سجوده، ما يغيب عن باله، كل يوم يدعو به مرارا 10 مرات 20 مرة 30 مرة أو أكثر. من المواقف اللي يعني مرت معي وفيها يعني غرابة، كنت أصلي في رمضان تراويح ويصلي بجواري رجل كبير يعني متوسط في السن قرابة 60، رجل صالح نحسبه، وكل سجدة أسمعه من أول صلاة العشاء إلى نهاية التراويح، كل سجدة يسبح ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كل سجدة ما فقدت ولا مرة. هذا في مكة، كان يأتي عمره، ثم جاء من السنة الثانية بعد سنة وصلى جنبي ونفس الدعاء، كل سجدة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والسجود تعرفون التراويح ما في وقت طويل، دعوة واحدة سبح ويدعو بهذه الدعوة، وأنا أسمعه ما دعا بدعوة أخرى لما صلينا سلمت عليه، كنت من العام وانتدعو الدعوة، قال هذه إذا ثبتني الله خلاص انتهى كل شيء. لا، مو يعني الإنسان ما يدعو أبدا، لا، ينوع بالدعاء لكن يكثر من هذه الدعوة وينوع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ينوع هذه السنة، يأتي بالدعوات منوعة ولا سيما الواردة في القرآن والسنة، لكن يكثر من هذه الدعوة. نعم ابو نور. لا، في لفظ ثاني انه رايته يقبض يده ويبسطها، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يحكي فعل الرب. دور هذه كتبها. ثم قال: باب ما جاء ان الله تبارك وتعالى كتب كتابا لاهل الجنه واهل النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: اتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم. معنى أجمل كما ذكر الشارح قال يعني من عادة الناس في الحساب أنهم يذكرون التفاصيل ثم يجمعون الناتج الأخير، وهذا معروف في الحساب. إنسان اشترى أغراض، هذه بعشرة، هذا بخمسة، بستة وكذا، ثم في الأخير يجمل الحساب، أي يجمعه مجمل، يعني جملة الحساب كذا، يعني أنهم ذكروا فلان 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 ثم أجمل آخرهم، يعني عددهم مثلا كذا يذكر العدد. هذا لأجل تأكيد العدد، مثلا العدد نقول 1000 مثلا، لا يمكن يزيد ولا ينقص لأنه أجمل، ذكروا أفرادا فلان 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 فلان، ثم في آخر الكتاب ذكر العدد الأخير. إذن هذا العدد خلاص محدد، لا يمكن يزيد واحدا أو ينقص، هذا معنى ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. هذا إثبات القدر وأن كل ما سيكون مكتوب. هذه آية من آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذين الكتابين، في أحدهما أسماء وأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وفي الآخر أخذه بشماله في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم، وقال فلان بن فلان بن فلان، اسم كامل، يعني إذا قرأ يعرف تماما لأنه كامل الاسم. فأخذ الكتابين، هذا تأكيد، ولا لم يؤذن له أن يقرأ هذه الكتب، لكن هذا تأكيد، يرى الصحابة بعينهم لكن الكتاب مغلق لا لم يقرأ، لكنهم شافوا بعينهم. وهذا الصحيح أنه كتاب حسي، أما ما ذكر بعض الشراح أن هذا كناية وكذا، هذا غير صحيح، أن ظاهر الحديث أنه كتاب ولا حاجة إلى تعويل. ثم قال: الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ هذه الشبهة التي ذكرناها سابقا أنها حتى الصحابة رضي الله عنهم وردت هذه الشبهة، ظنوا التعارض بين القدر وبين العمل، والواقع أنه لا تعارض، الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون فكتبه قبل أن يقع، وسيقع كما علم جل وعلا. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، يعني أمرهم بالعمل وبين لهم أن العمل مقاربة، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بالتمام، لا يمكن، استحيل، أنه بشر والأوامر والنواهي كثيرة، فلا يمكن لأحد أن يأتي بكل ما أمر، مستحيل. الصلاة فقط أمرنا بالخشوع، هل نخشى بكل صلاة ولا لا؟ لا يمكن، ما في أحد يخشى من تكبيرة الإحرام إلى السلام، لابد يحصل هواجيس وسرحان وتفكير، وهذا ينقص من الصلاة، ما يمكن، لا يستطيع أحد أن يأتي بكل ما أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك صريحا، قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا، إيش معنى التسديد؟ سدد يعني شبههم بالذي يرمي هدف، سدد على الهدف، يرمي بسهم أو بأي آلة، الذي يريد رماية الهدف ماذا يصنع؟ يجتهد كل يعني قدر ما يستطيع أن يصيب الهدف، حريص على إصابة الهدف، ثم يرمي. هل سيصيبه كل مرة؟ الجواب لا، مرة يصيبه، مرة يخطئ لكن قريب منه، لكن لو رمى بعيدا ملوم، لكن إذا رمى على الهدف إن أصابه فذاك، وإن لم يصبه معذور لأنه اجتهد ورمى بعد التسديد غاية الوسع، فمعذور إذا جاءت الرمية قريبة من الهدف. هذا معنى سددوا وقاربوا، يعني كونوا قريبين من الإصابة، إن عجزتم عن الكمال كونوا قريبين من الكمال قدر المستطاع، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، يعني يتوب في آخر عمره، وما أكثر الذين تابوا وتاب الله عليهم. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه فنبذهما، يعني لأنه لم يؤذن له أن يقرأ كتابين ولا أن تبقى معه، يعني يمكن يقرأها الناس بعده، فأمر بنبذهما. طيب لما نبذهما أين ذهب؟ لم يذكر الحديث. فنبذهما يعني طرح الكتابين إلى أعلى، نبذهما، النبذ والقى بعيدا. أين ذهب؟ أنا أقول اختفيا بقدرة الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، يعني هذا كله بعلم الله، ولا بد أن يقال بهذا، يعني هذا الكتاب تأكيد، ولا لو سألت أي مؤمن قلت له الله سبحانه وتعالى يعلم ما حال ومصير هذا العبد، تعين واحد أو تطلق، تقول الله يعلم حال هذا العبد كيف سيموت ولا لا، ضرورة أن يقول نعم، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، هو الذي يدبره، يعني كل شيء يفعله هذا العبد هو خلق الله، فكيف لا يعلم جل وعلا ماذا سيعمل هذا العبد في مستقبل عمره حتى يموت؟ من قال لا يعلم فإنه يتنقص الله تبارك وتعالى. لذلك القدر ضرورة لا بد منه، فالإنسان إذا نظر من هذه الجهة يرى أنه مضطر للقول بالقدر، لا يمكن إنكاره، إنكار القدر يترتب عليه إنكار العلم. قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا حديث حسن صحيح غريب، حديث صحيح هذا، وفي حديث آخر يعني قريب منه، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته وأخذ قبض قبضة بيمينه وقبضة بشماله وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، نسأل الله أن يجعلنا منهم اللي في يمينه، وهؤلاء للنار أو إلى النار ولا أبالي. ما مناسبة ولا أبالي؟ يعني أنه يعلم تبارك وتعالى تمام العلم أن هؤلاء يستحقون النار، وأنه تبارك وتعالى لم يظلمهم، وإذا قال ولا أبالي لأنهم خبثاء ويستحقون النار، وما ربك بظلام للعبيد، بخلاف الإنسان الذي يشك حتى لو حكم على شخص بعقوبة فيكون عنده تردد، يمكن أن الشهود شهدوا عليه زورا أو أخطأ في تقدير العقوبة التعزيرية مثلا، فيبقى عند الحاكم شيء من التردد، لكن هذا الذي ظهر له. أما الله سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب، يعلم أن هؤلاء يستحقون النار فأدخلهم النار ولا يبالي، وكان ذلك على الله يسيرا. أسأل الله العافية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفق لعمل صالح قبل الموت. هذا حديث صحيح، يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى لعبد من عباده إذا أراد به خيرا استعمله يوفقه لعمل صالح قبل الموت. تجد يعني كثير من الناس إذا كبر في السن أقبل على العبادة والخير والصلاح، يعني ترك كثيرا من اللهو والمعاصي وأقبل على الله بالطاعات والمحافظة على الصلوات حتى يموت على خاتمة حسنة. وإذا أراد الله بعبد شرا بالعكس يقيض له قرناء السوء والمعاصي والفواحش حتى يموت على ذلك. ولا علاقة بالكبر والصغر، لا، الهداية توفيق من الله، لها أسباب صحيح لكن الأعظم هو توفيق الله تبارك وتعالى. باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. العدوى معروفة يعني انتقال المرض من شخص لآخر أو من حيوان لآخر، والهامة بعضهم يقول هي البومة، وكانوا يتشائمون من هذا الطائر، يرون أنه إذا وقع على بيت ونعق أنه ينعى صاحب البيت وأنه سيموت، هذه من خرافات الجاهلية. والصفر اختلفوا فيه، بعضهم يقول الصفر هو داء يصيب البطن ويرون أنه معدي، دود يعني مثل الديدان في البطن يرونه معدي. بعضهم يقول صفر يعني تشاءمون بشهر صفر، الشهر المعروف بعد محرم تشاءمون به. فالمهم أنه يدور حول هذه الأقوال، إما المراد به المرض أو المراد به الشهر، شهر صفر. عن مسعود رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعدي شيء شيئا. هذا النفي للعدوى، لا يعدي شيء شيئا. لكن لو قال قائل كيف الجمع بين هذا الحديث وأصله في الصحيحين لا عدوى ولا طيرة، كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث لا يورد ممرض على مصح؟ هذا في إثبات للعدوى، لا يمرض لا يورد ممرض على مصح، يعني هذا في نهي لصاحب الإبل المريضة بالمرض المعدي كالجرب أن يرد الماء وفيه إبل صحيحة، لأنه إذا شرب الأجرب مع الصحيح انتقل المرض إما بالاحتكاك على الشرب والدخول وخروج تتلامس الإبل فينتقل، أو يقع في الماء ويشربه الثاني فينتقل المرض. لذلك نهى صاحب الإبل الجرب أن يورد على صاحب الإبل السليمة. إذن هذا في إثبات للعدوى، كيف الجمع لا عدوى وإثبات العدوى؟ يعني هذا فيه يعني تقوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، والعدوى ثابتة شرعا وواقعا ولا تنكر، لكن قوله لا عدوى أي لا تنتقل بذاتها، لا تنتقل بذاتها، يعني أحيانا الإنسان يعاشر المريض ويسلم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. صحيح العدوى واردة لكن لابد من تقدير الله، وكانوا في الجاهلية يتعلقون بالأسباب تعلقا شديدا لضعف إيمانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام والسبب يعني يورث التعلق لأنه مرئي محسوس. حتى المسلمون كثيرا ما يتعلقون بالأسباب ويضعف توكلهم على الله تبارك وتعالى. فالإنسان بحاجة تقوية الإيمان، لأن الإيمان غيب والسبب شهادة، والنفوس مجبولة على التعلق بالأشياء المحسوسة. وإذا كان كافرا فإنه يتعلق بها تماما، لأنه ما يؤمن بالله تبارك وتعالى، كحال الكفر الفجرة لا يعرفون إلا المحسوس ولا يعترفون بالأمور الغيبية. إذن الإنسان بحاجة لتقوية الإيمان وليس نفيا للعدوى، لأنه لا يمكن أن ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أمرا معلوما بالضرورة من الواقع. الدين لا يتعارض مع الواقع، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العدوى فكيف تنفى؟ ما يمكن. لكن هذا يفهم منه أنه يريد أن يقوي الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الفاعل حقيقة هو الله، وأن هذه مجرد أسباب، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها أسبابا هو الذي يقدر تأثير السبب، وإذا شاء ألا يؤثر منعه من التأثير، كم إنسان تزوج ولم يولد له، والزواج سبب للولد، كم إنسان زرع ولم يحصل، كم إنسان تاجر ولم يربح، وهكذا أشياء كثيرة. اثنان يتعالجان من مرض واحد بنفس العلاج، يشفى واحد ولا يشفى الآخر، هذا معروف. فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وهذه أسباب. ينبغي الإنسان أن يتعامل ويتعاطى الأسباب، لكنه لا يجوز أن يتعلق على الأسباب. والدليل على ذلك قوله، أدلة كثيرة من أشهرها حديث اعقلها وتوكل، هذا أشهر حديث، وإلا فلا حديث كثيرة. والأمر بالأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كله يدل على ذلك. في الهجرة في غزوة أحد كان يأخذ بالأسباب، لبس درعين وخرج عكس اتجاه المدينة، أشياء كثيرة. فقال عربي، يعني لم يفهم العربي مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أنه على ظهره وأنه ينفي وجود أو تأثير السبب، قال: يا رسول الله، البعير أجرب الحشفة ندبنه. يعني هذه أشكلت على بعض العلماء، يعني قالوا كأن ندبنه يعني ندخله إلى المعاطن، معاطن الإبل، فيجرب الإبل كلها. ضبطت بذنبه، بعضهم قال كذا وهم كذا، المهم سهلة هذه كلمة الأعرابي، والمقصود واضح منها أن البعير الأجرب، جاء في رواية فيدخل، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها، يعني معناه أنه يدخل في الإبل فيجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجرب الأول. شوف، ما قال لا أنه ما يجربها، هذا واقع لا ينكر، لكنه سأل قال: من أجرب الأول، في لفظ من، فمن أعدى الأول. يعني إذا كنتم تعتقدون أن المرض لا ينتقل بطريق العدوى، أول بعير جاءه الجرب من الذي أعداه؟ لأنه ما في قبله بعير، فما الذي أعداه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا المرض، فكما قدره على الأول هو الذي يقدره على الثاني والعاشر، وهكذا الله سبحانه وتعالى يقدره، لكن بحصول هذا السبب. إذا ما في مانع، لا يورد ممرض على المصح، ولكن يجب التعلق بالله تبارك وتعالى. ثم قال: لا عدوى ولا صفر. عدوى سبق، والصفر أيضا سمعنا معنى أنهم يتشاءمون بهذا الشهر، أو دودة تصيب البطن ويرونها معدية. خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. يعني هذا حديث على كل حال له، يعني جاءت حديث كثيرة بمعنى. يعني لو قال هل يجوز التعلق بالقدر، يعني التعلق بالقدر في، يعني إنسان يترك الأسباب وتعلق بالقدر، نقول كما تعرفون لا، ما يصلح أن الإنسان يترك الأسباب وتعلق بالقدر، هذا يسمى إيش؟ التواكل. التوكل على الله يكون بفعل الأسباب، ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى. من ترك الأسباب وقال أنا متوكل، هذا وش قال عنه؟ متواكل، يعني ما توكل توكل حقيقي، لأن الإنسان مأمور بفعل السبب، فكيف يقول أنا متوكل وما فعل السبب؟ هذا فيه تفريط ولا يثاب على ذلك. لكن في أحاديث قد تشكل ما يتعلق بالعزل مثلا، لا شك أن جماع الرجل وإنزاله في فرج المرأة سبب لحصول الحمل، هذا ما في إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنوه في العزل رجع إلى القدر، قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، إنما هو القدر، ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة إلى قيام الساعة. كأنه يقول لا فائدة من العزل، إنما هو القدر. طيب، إذن هذا الآن فيه تعلق بالقدر مع ترك السبب. يقول يعني العزل سبب لعدم الحمل، قال اتركوه، كأنه يعني يشير عليهم بتركه، لم يمرهم أمرا واجبا ويحرم العزل، لكنه يرغبهم في تركه ويعلقهم بالقدر. إذن هذه في إشكال الآن، أنه كيف يعني يترك السبب ويتعلق بالقدر، مع أن يعني لا تعارض بين الأخذ بالسبب والتعلق بالقدر، فكيف نفهم مثل هذا الحديث؟ وله نظائر، لكن خلونا في هذا الحديث، هذا قد يشكل. فهمتم إشكال الظاهر؟ كيف ما جوابه؟ لا، بغض النظر عن التأثير، وأن المرأة ما تقضي حاجتها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ركز على الولد، هم يعزلون لئلا تحمل، خصوصا الإمة، كل سنة عنده أمة يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها، وإذا حملت صارت أم ولد ما تباع، في خلاف لكن مشهور أنها ما تباع، فهو لا يريد أن تحمل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها. فالآن التركيز على الولد، هم يعزلون لئلا تحمل، وقل لا، إنما هو القدر. طيب قد يقولون يا رسول الله هذا سبب لحصول الحمل، كيف نتعلق بالقدر ونترك السبب؟ لا، هذا الجواب بعيد شوي، سبق ذكرناه فيما. لا، وأقرب ما يقال أنه إذا كان الأمر مرغوبا شرعا، ولو كان السبب حقيقي، ينبغي التغافل عنه لتحقيق المقصد الشرعي. مثل ثاني وضح هذا يمكن أكثر، القتال، الإقدام في القتال سبب ليش؟ للموت، صح ولا لا؟ سبب للموت، ليقدم في القتال وينغمس في العدو سبب للقتل. طيب إذا جينا للجهاد نتناسى هذا السبب ولا لا؟ نتناساه، لأن الجهاد مطلوب وعمل صالح عظيم، فيمكن يقوم واعظ ويقول الأعمار بيد الله، وإذا جاء أجر لا يستغفر ساعة ولا يستقدمون، والجبن لا ينفع، والإقدام لا يقصر الأعمار، الأعمار بيد، ويتكلم من هذا الباب، يركز على القدر. هذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب، مع أنه تجاهل السبب، لكن ينبغي تجاهل السبب هنا لأجل تحقيق المقصد الشرعي. واضح؟ مثال ثالث، مثلا الكسب سبب لزيادة المال، والصدقة سبب لنقص المال. دعنا من الصدقة، خلنا في الكسب. واحد مثلا يرابي أو يرتشي ويكثر ماله، يأتي واحد يقول يا أخي اتق الله، ترى هذا ما يزيد رزقك ولا ينقصه، الرزق مكتوب ولا يزيد ريال ولا ينقص، مكتوب وأنت في بطن أمك، وهكذا يركز على القدر. من هذا يرى أنه إذا راب أو ارتشى جاءه مال، وهذا يقول ترى ما ينفعك ولا يزيد رزقك ولا ريال، وهذا كله قدر ومكتوب وأنت في بطن أمك، ويركز على القدر. محمود هنا ولا لا؟ محمود. لكن لو ركز عليه في ترك الكسب المباح يحمد ولا ما يحمد؟ نفس الشيء، نفس الكلام، هنا محمود هنا مذموم. لو قال واحد يا أخي ليش تروح أنت كل يوم تفتح المحل وتقعد لك 10 ساعات 12 ساعة وتشكي نفسك، رزقك مكتوب يا أخي ولا تروح، اجلس في بيتك، واللي كاتبه الله يبي يصير، هل يحمد هنا؟ ما يحمد. ونفس الكلام، لا يحمد. إذن فهمنا الآن أنه إذا كان السبب يعيق عن مقصود شرعي، لو أنه سبب حقيقي ينبغي تجاهله، لأن أخذ بهذا السبب يعيقك عن مطلوب شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام زهدهم في العزل، مع أنه سبب لتقليل الحمل، لأن الحمل مطلوب شرعا، وتزوج الولد الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فزهدهم في العزل، قال إنما هو القدر، كأنه يعني يقول ما ينفع هذا العزل، مع أنه سبب حقيقي أو سبب محسوس لتقليل الحمل. هذا يعني اتضح الآن المقصود من هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.